بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 25 بعد 100 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى.
قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه: لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية، إنما مثل الخصوصية كإشراق شمس النهار ظهرت في الأفق وليست منه، تارة تشرق شموس أوصافه على ليل وجودك، وتارة يقبض ذلك عنك فيردك إلى حدودك. فالنهار ليس منك وإليك، ولكنه وارد عليك.
هذه إخواننا حكمة مر معنا معناها كثيرا. سبحان من ستر سر الخصوصية بكثائف البشرية. طبعا إخواننا الناس بشر، وهذه البشرية لا يخرج عنها مخلوق من البشر، إن كان وليا أو كان رجلا صالحا. وطبعا العصمة لا تكون إلا للأنبياء، يعني الولي غير معصوم، الصحابة غير معصومين، العلماء ليسوا معصومين، والله عز وجل يكرم أولياءه بأنواع الكرامات، يعني يعطيهم كرامة في العلم، كرامة في النفحات، كرامة في الاستقامة، كرامة في الأذواق، كرامة في تجليات وعطاءات ربانية كثيرة ومتنوعة. لكن يا ترى هل يلزم من كل ذلك أن يخرج الإنسان عن بشريته؟ الجواب لا، وإنما ربنا عز وجل يتفضل علينا بعطاءات هي نفحات منه، هي فضل منه، هي إحسان منه. جعل الله هذا الرجل وليا فصار بفضل الله من الأولياء، يعني ربما نقله من الكفر إلى الإيمان إلى الولاية، وربما نقله من الفسق إلى الولاية، وربما نقله من الزندقة إلى الولاية. هذه كلها عطاء من الله عز وجل. لكن بعد أن جعله وليا، هل معنى ذلك نزع منه وصف البشرية؟ هل صار ملكا مقربا أو نبيا مرسلا؟ لا، بقي بشرا يخضع لقوانين البشر. ومن ذلك أيها الإخوة أن الكمال لا يبلغه بشر، الكمال لا يبلغه بشر. الأنبياء لهم الكمال البشري لأن الله كملهم، وقال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. والله تعالى يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لذلك كان من أوصاف الأنبياء صفة الأمانة، وهي العصمة، أن يحفظ الله بواطنهم وظواهرهم عن الوقوع بأي مخالفة ولو كانت خلاف الأولى. لكن ما سوى الأنبياء من البشر ليسوا معصومين. لذلك إخواننا لا تستغرب من ولي أن يخضع للقوانين البشرية. شو يعني قوانين بشرية؟ ممكن أن يمرض، المعقول ولي بيمرض؟ إيه ولي بيمرض، هذا ولي مقرب. طيب إذا كان وليا مقربا ألا يبتلى بالمرض؟ نعم قد يبتلى. طيب أيضا من الصفات البشرية أن يكون له بعض الحرف وبعض الأعمال المتواضعة أحيانا، وهل هذا يخل بولايته؟ الجواب لا. نحن عندنا إخوانا مشكلة أن هناك مفاهيم مترسخة في الذهن ليس لها مصداقية شرعية. يعني نحن نفهم الولي فقط قاعد بالجامع ماسك مسبحة، وربما كان من العلماء، وربما كان له لباس، أو ربما نتصور أحيانا أنه بعيد عن المظاهر، وربما له أحوال غامضة وما شابه ذلك. لا يا أخي، الأولياء قد يكونون هكذا، لكن ليس بالضرورة أن يكون كل الأولياء هكذا. وإنما عندنا أولياء من العلماء، وعندنا أولياء من الذاكرين، وعندنا أولياء من أهل القرآن، وعندنا أولياء من الأغنياء والفقراء والكبراء والكبار والصغار والرجال والنساء. إذن هذه الأوصاف البشرية لا تخل بالولاية أو بالخصوصية التي يكرم الله بها بعض أوليائه. وكذلك من البشرية التي ربما لا يخلو عنها الولي المعصية، أن يقع الولي بمعصية. هل هناك مانع من أن يعصي الولي؟ الجواب لا، لأن الأنبياء معصومون والأولياء محفوظون، وفرق بين العصمة والحفظ. العصمة هي أن يحفظ الله الأنبياء من المعصية مع استحالة وقوعها منهم لأنهم معصومون، وأما الأولياء فإنهم محفوظون، وهو أن لا يقع الذنب منهم، لكن مع جواز ذلك، مع جواز ذلك. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن الولي قد يعصي. طيب أنا لو رأيت وليا ربما خضع لبعض قوانين البشرية، هل هذا ينزل من رتبته؟ الجواب لا، يعني كان كثير من الأولياء إخواننا لهم حرف ولهم مهن، وربما كانوا يختبئون وراء مهنهم وراء أمورهم البشرية. هذا يشتغل بالخص فيسمى خواص، وهذا يعني يعمل ببعض الأعمال الدنيوية البسيطة التي ربما تنسي الناس من خلالها ولايته. يعني يقول لك هذا ولي، لا هذا عامل أو هذا موظف أو هذا كذا، بينما أنت يجب عليك أن تنظر إلى خصوصيته وأن تتجاوز قشور بشريته لتقف عند لب ولايته. وإياك أن تحجب ببشرية الولي عن ولايته، وهذا ما يجعلنا نحرم من كثير من الأولياء لأننا نظرنا إلى بشريتهم ونسينا ولايتهم. لذلك أنت الآن ربما تبحث عن أولياء، ربما كان هذا الولي بجوارك وأمامك لكنك حجبت عن ولايته ببشريته. طيب يا سيدنا الكريم، الولي ممكن يغضب، ممكن يظهر منه أحيانا بعض المواقف الخطأ، هل هذا ينسينا ولايته؟ أبدا. نحن لا نقف عند جزئية من حياة الإنسان. يعني أخوك الآن لو كان معك دهرا طويلا وهو على استقامة وطاعة وتعامل طيب، بموقف ما أخطأ معك وربما أساء وربما عصى، هل ينسيك هذا فضله؟ الجواب لا. هل هذا ينسيك قدره؟ الجواب لا، وإنما أنت الآن هذا الخطأ إن كان هفوة فإنك تعفو دون معاتبة، وإن كان شيئا متكررا فإنك تتكلم بلطف وتنصح بلطف، وإذا كان معصية وحصل هفوة فإنك تحسن الظن بهذا الولي أنه قد تاب من هذه الهفوة، وإذا كان شيئا متكررا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر من غير أن ينزل هذا الرجل الصالح من ولايته. يعني إخوان الأكارم، أنا الآن عندما أريد أن أترك إنسان لأجل معصية، طب أنا ما في عندي معاصي؟ نعم أنا في عندي معاصي وعم تغلبني نفسي، وأنا الآن أعلم أنها حرام وأنها خطأ، لكنني أفعلها لماذا؟ لأنني ضعيف، تغلبني شهوتي، تغلبني ظروفي أحيانا وما شابه ذلك. يعني أنت الآن ربما سمعت من ولي اغتاب إنسان، هذا نفعله، أستغفر الله وأتوب إليه. طب يا ترى هل نعادي بعضنا لأجل الغيبة؟ لا، لكن ننصح بعضنا، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، نذكر بعضنا بذلك. إذا رأيت إنسانا في موقف ضعف صافح امرأة، طيب هذا حرام، لكن هل أنت الآن تنزده من ولايته بلحظة؟ الجواب لا. لذلك يا إخوتي الأكارم، نحن دائما نحسن الظن بأوليائنا بعلمائنا بالصالحين فينا. نحن الآن لا نبرر الخطأ أيها الإخوة، ولا نقول عن المعصية حلالا فعلها ولي، لا، لكن نقول هذه المعصية وإن فعلها ولي فإننا أولا، يعني إذا كان شيء متكرر ننصح أو ما شابه ذلك، نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر، لكن من غير أن ننزل هذا الإنسان من رتبته. وهذا أمر إخواننا الأكارم يجب علينا أن ننتبه له. رحم الله أستاذنا الشيخ الفاضل الدكتور سعيد رمضان البوطي. سمعت مرة منه في درس قصة معروفة أنه عن شيخ كان في حي وفيه امرأة بغي، وكان الرجال ربما يعني يأتون إليها أو تأتي إليهم بالأجرة. يوم من الأيام الشيخ في هذا الحي أرسل إليها قال أنا أريدك ليلة، فقالت له أنت شيخ أنت كذا يا رجل صالح شدك فيه؟ قال أبدا مثلي مثل الكل وبالأجرة. فجاءت إليه فأعطاها الأجر، قال لها أنت اليوم ملكي؟ قالت له نعم، قال اذهبي واغتسلي. فاغتسلت وجاءته ثيابها فوضع عليها جبته وقال لها صلي معي ركعتين، فصلت معه ركعتين نعم، فدعا الله لها في السجود، اللهم إني قد أصلحت ظاهرها فأصلح باطنها. سبحان الله، يعني أنا لما سمعت هذه القصة أنا الآن هو الشيخ عم يجيب أنه كيف ممكن تكون الصلحة وكذا، أنا وقع بقلبي أنه هذا الشيخ كيف يفعل ذلك؟ لك حرام، ما بيجوز أن يخلو بامرأة أجنبية. وإذا به شيخنا رحمة الله عليه قال كريمة والله أنا سررت بها جدا، قال نسأل الله أن يكون حسن النتيجة من توبتها كفارة لما وقع به هذا الشيخ من المعصية. والله كريمة وأعجبتني جدا أنه أسأل الله أن يكون توبة هذه المرأة كفارة لخطأ هذا الشيخ فيما فعله من معصية. انظروا إخواننا كيف يعني ما أنزلناه من مكانته لكن ما عذرناه في خطأه، وانظروا أيها الإخوة كيف كان الموقف من ذاك الرجل. نعم،
يعني لا يلزم من ثبوت الخصوصية لأحد الخواص.
شو الخصوصية يعني؟ يعني الولاية، يعني الصلاح، المرتبة عند الله وما شابه ذلك،
بإيصال الأوصاف العلية إليه وإظهار النعوت القدسية عليه فيتصرف في المكونات وتظهر على يده الكرامات.
فيتصرف في المكونات، يعني صار هذا الولي في رتبة صار له تصرف في الكون، يعني صار له كرامات عالية جدا في هذا الكون، ومع ذلك صار إخوانا ربما يطير في الهواء ويمشي على الماء وله مرتبة عالية جدا. هذا كله قد يحصل، لكن يا ترى هل هذا الأمر يعني أنه صار معصوما؟ لا. طيب وإذا حصل منه خطأ هل هذا ينقص من قدره؟ الجواب لا. ورضي الله عن الإمام الجنيد عندما سئل هل يعصي الولي فأطرق وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا. فنحن إخوتي الأكارم لا ننسى أن هذا الإنسان بشر، يعني في موقف ما غضب، في موقف ما تكلم كلمة غير صحيحة، تصرف موقف غير صحيح، هذا بشر. يعني هل إذا إنسان إخواننا ولي ما ممكن يغضب؟ ممكن يختلف الآن مع زوجته ويطلع منه بعض الأشياء غير مناسبة، أو مع ولده أو مع جاره أو في تعامله أو ما شابه ذلك. الناس إخواننا لهم طبيعة سبحان الله، يعني مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة جريج الذي كان عابدا من عباد بني إسرائيل، كان له صومعة وكان معروفا، في موقف دعت عليه أمه اللهم لا تمته حتى تفتنه في وجوه المومسات الزانيات. سبحان الله، امرأة بغي سمعت القوم يذكرون جريجا إن جريج ولي جريج، قالت لهم إنه هل تحبون أن أفتنه أو كذا. عجيب، يعني أنت امرأة بغي في رجل شو بدك فيه؟ سبحان الله، فأمكنت راعيا من نفسها فحملت منه، فجاءت بولد، فسئلت ممن هذا الولد؟ قالت من جريج. قالت من جريج، فذهبوا إليه فورا نعم، أنزلوه من الصومعة وهدموا صومعته وكذا وكذا. ما الأمر؟ أنت أبو هذا الغلام. قال دعوني حتى أصلي ركعتين. صلى ركعتين نعم، ثم أتى إلى الغلام ونخسه في بطنه وقال من أبوك يا غلام؟ قال أبي الراعي، وهو صغير، نطق وهو صغير. فالناس رجعوا إليه قالوا نبني لك صومعتك من ذهب. انظر إخوانا إلى الناس كيف ينزلون الولي بلحظة من أعلى عليين إلى أسفل سافلين. لا، هذا غير صحيح أيها الإخوة، نحن الآن نعرف أن الولي والعالم والرجل الصالح نعرف صلاحه وولايته، فإذا كان هكذا نحن ننكر خطأه إذا حصل، ننكر معصيته إذا وقع بها، ننبهه على خلق سيء إذا فعله، لكن من غير أن نسيء الأدب معه ومن غير أن ننقصه من قدره. وربما الله عز وجل ابتلى وليا ببعض هذه الأشياء ليرفع قدره بمزيد من الرفعة، وربما بعض الأولياء فعلت بعض المباحات التي لا تليق به. لماذا؟ لأنه يحب أن ينقص قدره عند الناس ولا يحب أن يفتن بإقبال الناس عليه. كما يحكى أن ملكا سمع بولي أن فلان ولي فلان كذا، قال فأراد أن يزوره فأرسل إليه. هذا الولي قاعد بمكان كهف، مكان يعني بعيد عن الناس، لا يحب أن يزوره أهل الدنيا. سبحان الله، قال لمن حوله إذا جاء الملك فأعلموني. فوصل الملك فأعلموه، فوضع بين يديه طعاما وصار يأكل بنهم، يعني بشكل غير لائق. فجاء الملك دخل عليه نظر هيك عم يأكل هذا ولي هذا، فتركه وأعرض، فقال الحمد لله الذي صرفه عنه. وماذا فعل؟ فعل أمرا لا يليق به من حيث الآداب. لماذا؟ لأنه يريد أن ينتقص قدره، لأنه لا يريد أن يفتن بإقبال الناس عليه.
لا يلزم عدم وصف البشرية بالكلية، فإن الأوصاف البشرية من العجز والجهل والفقر للعبد من الأمور الذاتية، خلافا لمن قال إن الوصول إلى الله لا يكون إلا بعدم أوصاف البشرية
وإلا بالكلية. لو كان الأمر هكذا لم يصل إلى الله أحد، يعني كان كل الأولياء ليسوا كمال، ما في كمال إخوان إلا للأنبياء، أما غير الأنبياء فإنه يخطئ وأنه يعصي وربما يتزل قدمه. لذلك إخواننا اليوم بنلاحظ أن الأب لا ينتفع به أولاده أحيانا. لماذا؟ لأنهم يحجبون عن خصوصيته ببشريته. يعني هذا الولد رأى من أبيه بعض الأخطاء، ربما بعض الزلات، وربما رأى منه بعض الأشياء التي لا تليق، لا يراها الناس. لكن هذا الابن، نسيت فضل أبيك في علمه، في صلاحه، في تقواه، في مجمل حياته، وقفت عند بعض الأمور البشرية. كذلك ربما لا ينتفع بعض الآباء بأبنائهم لأنه رأى أيضا منه بعض الأخطاء. كذلك بين الزوجين، كذلك بين الجيران، بيكون أحيانا رجل عالم ولي في بناء جيرانه لا ينتفعون به. لماذا؟ لأنهم رأوا بشريته ولم يروا ولايته. يعني هذا الآن جارنا ربما يعني في بعض الأخطاء منه أو من أولاده، فأنا دائما أنزعج منه ومن أولاده، فأنسى صلاحه وأنسى ولايته، وأحجب من الانتفاع به من خلال هذه الأوصاف البشرية.
خلافا لمن قال إن الوصول إلى الله لا يكون إلا بعدم أوصاف البشرية وزوالها بالكلية والاتصاف بصفات الربوبية، فإن في ذلك من قلب الحقائق ما لا يخفى على من له أدنى روية.
يعني البشر سيبقى بشرا، والعبد سيبقى عبدا، والإنسان سيبقى ضعيفا، تغلبه شهواته، تغلبه إخوان أهواؤه، يضعف في بعض المواقف. إيه نعم، وهذا أمر أيها الإخوة كلنا واقعون به، كلنا لا نخلو عنه. لماذا؟ لأن الله قال وخلق الإنسان ضعيفا.
ولذا ضرب هنا لذلك مثلا بقوله إنما مثل الخصوصية كإشراق شمس النهار ظهرت في الأفق أي نواحي السماء وليست منه أي الأفق، فالنور ليس ذاتيا له
في الأفق. يعني الآن نظرت إلى الأفق فرأيت انعكاس ضوء الشمس، الشمس مو بالأفق، في مكان رفيع لكنها انعكست على هذا المكان،
فالنور ليس ذاتيا له وإنما عرض لإزالة الظلمة. فكذلك الأوصاف القدسية ليست ذاتية للعبد وإنما هي عارضة على ظلمة أوصاف بشريته الذاتية.
يعني العلم الآن إخواننا، الشيء من الغنى، شيء من القوة، كل هذه الأشياء هذه يعني هبات من الله تبارك وتعالى. لذلك العالم إذا تعلم لا يتكبر بعلمه. ليه؟ لأنه يعلم أن العلم هبة من الله عز وجل. الصلاح والولاية أيها الإخوة هذه من عطاءات ربنا عز وجل، لا يتكبر بها الولي ولا يتكبر بها الرجل الصالح. إنسان أكرمه الله بالعبادة لا يتكبر بها، لأنها هبة من الله تبارك وتعالى،
لأنه تارة تشرق أوصافه تعالى التي هي كالشموس على وجودك الشبيه بالليل المظلم لما فيه من الأوصاف الدنيئة، فتغلب عليها وتظهر خصوصيتك فتكون غنيا بالله بعد أن كنت فقيرا.
مر معنا في حكمة سابقة، لو أنك لا تصل إليه حتى تفنى جميع مساويك وتزول عنك جميع دعاويك ما وصل إليه أحد. ليه؟ لأنه كلنا أخوانا بشر. قال ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه، إذا أراد الله أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ومحى نعتك بنعته، يعني أنت مسيء الله محسن، أنت ربما تعصي الله غفور، أنت ربما تزل قدمك الله يعفو ويصفح، غطى وصفك بوصفه فوصلت إليه بما منه إليك لا بما منك إليه،
فتكون غنيا بالله بعد أن كنت فقيرا، وقادرا بالله بعد أن كنت عاجزا، وعالما به بعد أن كنت جاهلا إلى غير ذلك. وتارة يقبض ذلك عنك فيردك إلى حدودك من الفقر والعجز والجهل فلا تظهر خصوصيتك، فالنهار الذي هو الخصوصيات التي ظهرت عليك ليس منك وإليك.
لذلك أخواننا دائما نقول ما توفيقي إلا بالله، ونحن أخواننا إذا ظهر على أيدينا شيء من الخير في قول أو فعل أو حال، في ظاهر أو باطن، في علم أو عمل، فإنما ننسب كل ذلك لله عز وجل. الله علمني، الله وفقني، الله أعانني، الله يسر لي، الله ألهمني. وكذلك في الأمور الدنيوية ننسب الخير كله لله تبارك وتعالى، ولا أغتر أنا بحصول هذه الأشياء فيا، يعني أنا تعلمت شوف حالي، لا، وإنما أزداد تواضعا مخافة أن يسلب الله مني هذا العلم. أنا ربي أكرمني بشيء من الصلاح، هل أنسب ذلك لي؟ الجواب لا، وإنما أقول الله أصلحني، الله أكرمني، ولا أتكبر أبدا، لأن هذا الوصف هبة من الله عز وجل، والعاقل لا يتكبر بشيء لا يملكه. العاقل لا يتكبر بشيء لا يملكه. الصلاح هل أملكه أنا؟ الولاية هل أملكها؟ العلم هل أملكه؟ أبدا. كل ذلك أخوانا بعطاء من الله، بتوفيق من الله. لذلك أخوانا الأولياء تراهم إذا رأوا العصاة لا يتكبرون عليهم أبدا. لماذا؟ يقول لك ما أدراني أن هذا العاصي يتوب الله عليه وأنا ربما أنحرف، وما أدراني بالخاتمة. دائما أخوانا ينتبه لهذه المعاني. لذلك الولي في نفسه هكذا. طيب، وإذا رأينا وليا ينبغي علينا أن نعظمه وأن نقدره وأن نحترمه وأن نعرف فضله، ثم بعد ذلك إذا رأينا فيه من البشرية ما قد يقع منه لا يجعلنا ننسى ولايته أبدا. يعني حقولك أنه شيخ فلان كذا، بعض الناس إخواننا سبحان الله يلتقط هذه القصص وربما كانت كذبا أحيانا، وربما زادها بعض الناس، وربما كبرها بعض الناس، لأن الفساق أيها الإخوة يزعجهم أهل الاستقامة، يزعجهم أهل الولاية، لأنهم يظهرون تقصيرهم، فتراهم دائما يحاولون أن ينتقصوا من العلماء والأولياء والصالحين وما شابه ذلك.
فالنهار الذي هو الخصوصيات التي ظهرت عليك ليس منك وإليك، أي ليس من أوصافك الذاتية، ولكنه وارد عليك من إشراق شموس أوصافه القدسية. ثم لنعلم أن القبض المذكور ليس سلبا، بل هو تنبيه للقاصرين على أن الأمر كله لله،
الله
ليس لهم منه شيء. ولذا ترى بعض الأولياء في بعض الأحيان عنده قوة بطش، وفي بعضها يكون عاجزا، وهذا لا يعارض قوله السابق: ولم تأفل أنوار القلوب والسرائر، لأن ما تقدم شمس المعارف وهي لم تأفل، وما هنا ظهور الخصوصية بتبديل صفات البشرية من الفقر وما معه، فإنها تارة تتبدل وتارة لا، ليعطي الكامل في العبودية كل وقت حقه.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.